بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في قراءة في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 25.
الكلام على تفسير الاستعاذة. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستهد بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
ربي في الآية بشدة، شدة مجرورة وليس بمد، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. نعم،
جزاكم الله خيرا. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستهد بالله إنه هو السميع العليم. فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة معناها، وهو أن الله يأمر بمصالحة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأقوي الأصل إلى الموادة والمصافاة، ويأمر بالاستعادة به من العدو الشيطان لا محالة، إذ لا يقبل مصالحة ولا إحسان ولا يبتغي غيرها لابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أقسم للوالد عن آدم إنه لمن الناصحين وكذب، فكيف معاملته لنا؟ وقد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال الطائفة من القراء وغيرهم: نتعود بعد القراءة واعتمدوا على ظاهر السياق الآية ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة. وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما ذكره ابن قلوقة عنه، وأبو حاتم السجستاني حتى ذلك، أبو القاسم يوسف بن علي بن جبار الهذل المغربي في كتابه الكامل، وروي عن أبي هريرة أيضا وهو غريب.
إذن هذا تنبيه دقيق من ابن كثير في تفسير الاستعاذة من العدو، فإن العدو إما أن يكون عدو، إما أن يكون عدوا إنسيا أو عدوا جنيا الشيطان، فيختلف التعامل بينهم. فالإنسان لما كان عنصره وأصله طيب وأنه يرجع إلى الموادة فيؤثر فيه الإحسان، فأمر الله بالتعامل معه بالعرف والعفو والمسامحة واللين ودفع شره التي هي أحسن والإعراض عن جهل الجاهلين ودفعه بالكلمة الطيبة وعدم مقابلة الإساءة بالإساءة، إنما يقابل الإساءة بالإحسان كما نبه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وأما الشيطان فلما كان عنصره وأصله خبيث فلا ينفع معه الموادة، فلا ينفع معه إلا الاستعاذة بالله من شره والالتجاء إلى الله والاعتصام به منه. فلا سبيل لدفع أذى عدوك الشيطان إلا بالاعتصام بالله عز وجل والاستعاذة بالله منه. ولهذا لما اجتمعت الجن والشياطين على النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا عليه من الجبال والوديان وبعضهم معه شعلة من النار يريدون حرق النبي صلى الله عليه وسلم وقتله، فنزل جبريل من السماء بأمر الله فقال له: يا محمد قل أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، عفوا، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ينزل ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء ولت الشياطين والجن هاربة، ما يدل على عظم الاعتصام بالله والاستعاذة بالله من شر الجن. وعموما الاستعاذة بالله عز وجل من شر الخلق وارد، من شر أعين الناس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيذ الحسن والحسين بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ولهذا يستحب للإنسان أن يعيذ أطفاله وأولاده من ذلك، وأكثر العين تصيب الأطفال لأنهم لا يدفعون هذا الناس وأعين الناس بالذكر، ما يذكرون الله، أطفال ما يدركون هذا. فلهذا شرع للإنسان أن يعيذ أطفاله وأولاده وأهل بيته بالدعاء، وكما في قوله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، عموما شر الجن والإنس. ولكن الإنس مع الاستعاذة بالله من شره تتلطف معه وتدفع أذاه بالكلمة والمعاملة الحسنة واللين والصبر والإعراض، كل هذه أمور مهمة جدا. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد لأن أصله طيب، مهما صدر من الإنسان من شر خاص المسلم فإن معدنه طيب وأصله طيب بعكس الشيطان الجن. فلهذا ينفع مع الإنسان الحسنى ودفعه بالتي هي أحسن، خذ العفو وأمر بالعرف، العرف هو الكلمة الطيب والفعل الطيب. ولهذا أخبر الله عز وجل أنك إذا تعاملت معه بالتي أحسن قد تنقلب عداوته إلى صداقة وبغضه إلى محبة. والأصل أن الإنسان يتعامل مع المسلمين بهذا، القريب والبعيد. وما يلقاها، أي ما يتعامل بهذه المعاملة الحسنى ويدفع بالتي أحسن إلا من أعطاه الله توفيقا وحظ. فكثير من الناس يتعامل مع الآخرين بدفع شر مقابله بالشر المقابل وإساءته بالإساءة، وهذا لا ينفعه ولا ينفع الطرفان بل يزيد الشر. ولهذا قال عز وجل: وما يلقاها، أي ما يتعامل بالتي أحسن، إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي صاحب التوفيق سديد عظيم، يوفقك الله عز وجل إلى الصبر والحل والمعاملة بالحسنة، وهذا توفيق من الله عز وجل. والشيطان يحرص أنك لا تتعامل بهذا، لأنه يريد أن يزيد الشر خاصة بين الأقارب والأرحام. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم انظر، بدأ بمعاملة الإنس، وأما الشيطان فمعاملة دفع شره بالاستعاذة بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، قد يراد بهذه الآية أن النزغ هنا أن الشيطان يريدك أن لا تتعامل مع الإنسي بالتي أحسن، بل ينفخك ويدخل عليك مداخل شيطانية، أنت لا تتواضع، هذا إهانة لك، لا تصبر، هذا تطاول عليك، هذا أساء إليك، هذا أساء إلى عرضك، أساء إلى أهلك، أساء إلى أصلك، لم يحترمك، هذا من نزغ الشيطان، لأنه لا يريد التصافي بين الناس، خاصة بين الأرحام والأقارب وبين المسلمين أيضا. فإن أتاك بمثل هذه المداخل فاستعذ بالله، إنه، الضمير يعود إلى الله، هو السميع العليم، أي يستجيب الدعاء، يسمع الدعاء ويعلم أحواله، فيرد عنك الله عز وجل كيد الشيطان. ففي حالة المنازعات وحالة الخصومات لا تترك الاستعاذة بالله، تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي يدخل عليك بمدخل، وهذا لا ينتبه إلا من أراد الله له خيرا وصفى قلبه وحسنت نيته وطاب عمله، يوفقه الله عز وجل لمثل هذه المعاملة الطيبة التي كما أخبر الله أنه لا يوفق لها إلا ذو حظ عظيم، إلا من تعود على الصبر. وقد الإنسان يحتاج إلى ترويض نفسه على هذا، فهي لا تأتي يعني بالتمني أو أنا أقتنع بهذا الكلام فأريد أن أطبقه، لا، قد يصعب عليك، ولكن يحتاج منك إلى مجاهدة، تجاهد نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وإن الله لمع المحسنين. فمن كان من عباد الله المحسنين وجاهد نفسه فإن الله يعينه ويسدده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى التخلق بهذا الخلق، وأن نكون ممن أعطاه الله الحل، وأعطاه الله الصبر، وأعطاه الله عز وجل العفو، استعمال العفو، مع الناس، هذه أمور تربوية عظيمة يحتاجها المسلم في حياته كلها، مع القريب والبعيد، مع أطفالك، مع أهلك، مع أولادك، مع جيرانك، مع أصدقائك، مع أرحامك. والشيطان حريص، كلما كان الإنسان قريبا من أخيه، قريبا، يحاول الشيطان أن يزغ بين الأقارب والأصدقاء، لأن الشيطان يحرص على تفرقة الناس. فلهذا يحتاج الإنسان أن يروض نفسه على التخلق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، أي تعود نفسك، تروض نفسك، النفس تتروض، تعودها، تصبرها. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري، قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فإذا علمت أن هذه الصفة مما يحبها الله عز وجل، فتحرص على أن تتمثل بها وأن تتخلق بها. يكفي أن الله يحبك إذا فعلت ذلك. فكما أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين، كذلك يحب من اتصف بصفة الحلم والصبر ومقابلة الإساءة بالإحسان. ويسأل الإنسان ربه أن يوفقه إلى هذا الخلق، كما جاء في الحديث: اللهم اهدني إلى أحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق، فإنه لا يصرف عن سيئها إلا أنت. فالأمر ليس بالهين، يحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا الخلق الطيب، وأن يرزقنا الصبر والحلم. تفضل.
محمد بن عمر الرازي في تفسيره عن ابن سيرين في رواية عنه قال: وهو قول إبراهيم النخعي وداود بن حلي الأصفهاني الظاهري، وحكى القرطبي عن أبي بكر بن العربي عن المجموعة عن مالك رحمه الله تعالى أن القارئ يتعود بعد الفاتحة، واستغربه ابن العربي. وحكى قول ثالث وهو الاستعاذة أولا وآخرا جمعا بين الدليلين، نقله فخر الدين. والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيها إنما تكون قبل التلاوة، ومعنى الآية عندهم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة، كقوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية، أي إذا أردتم القيام. والدليل على ذلك لحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: حدثنا محمد بن الحسن بن واتش قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي اليشكري عن أبي متوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويقول: لا إله إلا الله ثلاثة، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه، ويقول: الله أكبر ثلاثة، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه.
واستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته عندما يكبر تكبيرة الإحرام ينبهك إلى خطر ووسوسة الشيطان في الإنسان إذا صلى، لأن الشيطان يحرص أنك تخرج من صلاتك ولم تستفد منها، لا حضور قلب وبالتالي لا أجر ولا ثواب ولا تتحصل على ثمرة الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وطمئنان القلب وانشراح الصدر وقرة العين. فلما كان العدو يحرص على مثل ذلك وأنه لا سبيل إلى دفع شره ووسوسته إلا بالاستعاذة بالله، شرع عند البدء بالصلاة أن تستعيذ بالله عز وجل من همزه ونفخه ونفثه. فالشيطان يأتي من طرق كثيرة إلى وسوسة الإنسان خاصة في صلاته، حتى أنه يشككك في وضوئك، كما ورد أنه ينفخ في مقعدة الإنسان ليشعره بأنه خرج منه ريح فيقطع عليه صلاته، ويأتي أثناء الصلاة يذكرك بأمور ويشغلك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شيطان يسمى خنزب، فإذا أتى أحدكم فليستعذ بالله منه ولينفث عن يساره ثلاثا، دل على أن الاستعاذة مع النفخ والنفث يعني يصد الشيطان. وهذا من الفقه في الدين، من الفقه أن تعرف عدوك وأن تعرف مداخله. ولهذا أكثر الله في القرآن من التحذير من العدو الشيطان، وبين الله عز وجل أنه يأتي للإنسان من طرق شتى، من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وأخبر الله عز وجل عن وعده الخبيث، وعد الشيطان الخبيث، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ليحذر المسلم من هذا العدو الخبيث. وعلمنا الله كيف نستعيذ به، وعلمنا نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الأذكار التي نستعين بها على دفع الشيطان. فإذا وفق الله العبد إلى الفقه في الدين ومن هذا معرفة الشيطان ومداخله وكيف نرد شره، هذا من توفيق الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا من الفقه في الدين، أن تعرف عدوه ومداخله وما هي السبل التي تدفعه عنك. نقف إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هنا فائدة يا أخواني، يعني من الله علينا وعليكم حضور مثل هذه المجالس بعد الفجر. وهناك حديث عظيم ذكر نفسي به وأنتم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن آدم أكفني 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. اختلف العلماء في هذه 4 ركعات، قيل أنها سنة الفجر وفريضة الفجر، وقيل أنها صلاة النافلة، صلاة الضحى بعد الشروق. وأيا كان الإنسان يحرص على 4 ركعات صلاة الضحى، لأن الفجر سنة الفجر هو مصليها، ويصلي 4 ركعات الشروق، ركعتين ركعتين، صلاة الليل أو النهار صلاة ركعتين ركعتين كما هو جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
والله وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.